السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، نلتقي معكم في هذا اللقاء المتجدد المبارك وفقه المعاملات. انتهينا من الحديث عن أحكام القصاص في شريعتنا الغراء، وقلنا ما أحوج الأمة، ما أحوجنا إلى هذه الأحكام حتى يستشعر الناس في المجتمعات المسلمة، يستشعرون الأمن والأمان والسلامة في ظل شريعة الإسلام. وموعدنا في هذا اللقاء وفي لقاءات متتالية بإذن الله عن أحكام جديدة ومعاملات جديدة عزت في هذا الزمان، بل إن بعض المسلمين لا يعرف عنها إلا مجرد الاسم، لأنها مما فرطت فيه الجماعة المسلمة والأمة المسلمة. حديثنا معكم عن كتاب الحدود، والحدود جمع حد، وأصل الحد في لغة العرب هو المنع. الحد هو المنع والحجز، ولهذا يقال للتعريف حد، لأنه جامع مانع، أي يجمع بيانا للمقصود وتعريفا للمقصود ويمنع أن يشترك معه غيره. فالتعريفات يقال لها حدود. وأصل الحدود في اصطلاح الفقهاء عقوبات مقدرة شرعا، الذي قدرها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ونقلها لنا من لا ينطق عن الهوى، نقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغاية منها صلاح المجتمع المسلم وصيانة المجتمع المسلم وحفظ المجتمع المسلم، الغاية منها أن يعم الأمن والأمان والرخاء والسلام. ولهذا يقول العلماء أن الحد في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى. احنا عارفين ان اللي بيدرس القانون في كليات الحقوق وكليات الشريعة يعلم ان الحقوق تنقسم الى حقوق عامة وحقوق خاصة. الحق الخاص هو حق الشخص، حق الشخص في ماله، في صيانة عرضه، في حفظ ماله، في حفظ نفسه، الى هذه حقوق شخصية اللي بيسميها الأوروبيون في نظامهم الديمقراطي الرأسمالي الحرية الفردية أو الحقوق الفردية. وهناك حقوق عامة وهي التي يقال عنها أنها حق الجماعة أو حق المجتمع. الشريعة الإسلامية سمت هذه الحقوق العامة حقوق الله، لأنها حقوق لله تبارك وتعالى الذي شرع لنا من الدين أعظم شرعة وأعظم منهاج، فيه صلاح المجتمعات المؤمنة في كل زمان ومكان. فالحدود عقوبات أوجبها رب العالمين تبارك وتعالى على جرائم حددها رب العالمين تبارك وتعالى، عقوبات مقدرة على جرائم مقدرة. وأي مجتمع من المجتمعات يحتاج إلى قانون للعقوبات؟ لا يوجد مجتمع على وجه الأرض مسلم أو غير مسلم إلا وفيه قانون للعقوبات، وفيه حماية للحريات، وفيه تفرقة بين ما هو عام وما هو خاص. إذن فنحن نتكلم عن أمر يحتاج إليه كل مجتمع. ولكن قانون العقوبات قد يكون في بلد ما قانون بشري، تعارف البشر أو قادة الناس على وضعه، ومن ثم يحتاج إلى تعديل وتغيير وتوجيه أو تثبيت. لكننا في شريعتنا كفانا الله تبارك وتعالى هذا الهم، فقدر الله تبارك وتعالى لنا هذه العقوبات المقدرة شرعا بتقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين لنا أنها حدود لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. يبقى لا يجوز للفرد أن يتجاوز أو أن يتخطى هذه الحدود أو أن يتعدى هذه الحدود، وكذلك الجماعة لا يجوز لها أن تتخطى أو تتعدى هذه الحدود، وكل من يتعدى هذه الحدود فهو آثم، يعرض نفسه لعقوبة الله رب العالمين. إن لم تكن العقوبة في الدنيا تكون العقوبة في الآخرة. ومن هنا ربط بعض أهل العلم بين ما يقع في المجتمعات المسلمة من بلاء، كمثلا قلة المطر وقلة الرزق أو ضيق الرزق وقلة فرص العمل. هذه الآفات التي يراها المسلمون في مجتمعاتهم يربط بعض أهل العلم بين هذه الآفات وبين الإعراض عما حده الله عز وجل. ولهذا كان بعضهم يقول لأن يحرم القوم المطر 60 سنة خير لهم من أن يعطلوا حدا من حدود الله تعالى. أنا عايز الأول نتأمل كلمة حدود الله وكيف عبر عنها القرآن. القرآن الكريم تحدث عن الحدود حديث المحارم، حديثا عن المحارم التي لا يجوز لأحد أن يتعداها أو أن يتخطاها أو أن يقربها. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم تلك حدود الله فلا تقربوها. وأنا جمعت الآيات القرآنية التي ذكرت الحدود، ذكرت كلمة حدود الله في سورة البقرة في الآية 187 من سورة البقرة، وهذه الآية تتحدث تحديدا عن أحكام الصوم وشهر رمضان. رب العزة تبارك وتعالى يقول في مطلع هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لاحظ القرآن الكريم ربنا يحدثنا عن فريضة الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. متى نصوم؟ الآية تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ما هو الصوم؟ امتناع عن الطعام والشراب والشهوة المباحة اللي هي جماع الزوجة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام رمضان. ما الدليل على ذلك؟ اقرأ معي أحل لكم ليلة الصيام. فالصيام في النهار وليس في الليل. الليل تأكل فيه وتشرب وتباشر زوجتك وتمارس شهوتك المباحة بغير نكير أو إنكار. أحل لكم. الله الذي حرم على الصائم الطعام والشراب والشهوة بالنهار أحل له الطعام والشراب والشهوة بالليل، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لو وقفت مع هذه الآية، موانع وإباحات، أحل لكم هذه إباحة، ثم أتموا الصيام إلى الليل هذا منع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذا منع، فالآن باشروهن أي بالليل وابتغوا ما كتب الله لكم هذه إباحة. ما بين الإباحة والمنع حدود، رب العزة حد لنا حدودا. ولاحظوا في هذه الحدود أن من يقرب، يعني يأتي في رمضان يعد الطعام الشهي ورائحة الطعام تتسرب إلى خياشيمه، ربما يقترب من أن يتذوق فيأكل، يقبل الزوجة ويداعبها وينظر إلى الشهوة أو نحو هذا، ربما يقع في الشهوة الممنوعة وهكذا. فجعل الحد، جعل المنع ليفصل بين ما هو مباح وما هو حرام. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى ولا تباشرهن، أي الزوجات، وأنتم عاكفون في المساجد، أي معتكفون في المساجد، تلك حدود الله. هذا الذي حده الله، هذا الذي رسمه الله، هذا الذي بينه الله، هذا الذي حدده الله في باب الصوم والإفطار، حدود الله. تلك حدود الله فلا تقربوها. هنا قال فلا تقربوها، لأن الاقتراب من الحمى يجعلك توشك أن تقع فيه، كالراعي يرعى الحمى أو حول الحمى يوشك أن يواقعه. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يتقون ما يحذرون، يتقون ما حرمه الله فلا يقعون فيه. في نفس الصورة، في صورة الطلاق، جاءت كلمة حدود الله في آيات الطلاق، في صورة البقرة جاءت حدود الله في آيات الطلاق. يعني مثلا، ولاحظوا ستتكرر الكلمة مرات، يعني حوالي 6 مرات في آيتين، يقول الله تبارك وتعالى متحدثا عن الطلاق، وهو الطلاق حكم شرعي، تصرف يوقعه الزوج يترتب عليه حكم شرعي. يقول ربنا الطلاق مرتان، كان أهل الجاهلية يطلق 100 مرة 1000 مرة هو حر، ويمسك المرأة هكذا، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. جاء القرآن وجاءت الشريعة لتحد من هذا الإطلاق وتحدد الحقوق فيما يتعلق بالزواج والطلاق. يقول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي الذي يحل لك أن تراجع فيه امرأتك مرة ثم مرة، فإن طلقت الثالثة فلا رجعة. هذا بأبسط ما تكون العبارة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا في الرجعي، إما أن تمسكها وتراجعها وإما أن تسرحها وتفارقها، إمساك بالمعروف من غير إضرار ولا إيذاء، أو تسريح بإحسان من غير إيذاء، من غير تطاول، من غير قطيعة رحم. ممكن واحد يتجوز بنت عمه ولا بنت خاله وبعدين يطلقها فتبقى قطيعة للرحم، لا. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم يا معشر الأزواج، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المهر. جبت لها عفش، جبت لها جهاز، دفعت لها بار، جبت لها شبكة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. بدأت كلمة حدود الله تظهر. وهذه هذا الجزء من الآية يشير إلى الخلع. امرأة وفى الزوج كل حقوقه، أدى كل ما عليه، لكن المرأة تكرهه لا تريده. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية دي تحدثت عن الخلع. فإن خاف، فإن خفتم ألا يقيم، أي الزوج والزوجة، حدود الله فلا جناح عليهما، أي على الزوج والزوجة، فيما افتدت به. يعني تشتري نفسها، تفتدي بإيه؟ تتنازل عما قدمه لها الزوج إن كانت تريد أن تختلع منه. وكلمة الخلع يقول تختلع الزوجة من زوجها، لا كما يقول العامة والذين لا يفقهون تخلع زوجها. تخلع زوجها دي كلمة قبيحة، كلمة عامية رديئة ليس لها أصل، وإنما خلع تختلع، لأنها هي التي تختلع، هو يطلق وهي تختلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، حدود الله هنا معناها إيه؟ معناها حسن العشرة والإحسان بين الزوجين وطاعة المرأة لزوجها وعدم النشوز وإنفاق الرجل على امرأة إلى آخر هذه الحقوق. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. تعتدوها بمعنى تعتدي عليها. يعني ايه تعتدي عليها في هذا الباب؟ يعني تطلقها فتسيء اليها، تطلقها تشوه سمعتها، تطلقها على خلاف الشرع، على خلاف السنة، على خلاف الهدي، كل هذا اعتداء. تلك حدود الله فلا تعتدوها. طب اللي يتعدى حدود الله ما حكمه؟ يقول ربنا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. احنا لو مشينا لصورة الطلاق في اواخر في الجزء 27-28 من المصحف هنجد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وهنا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال عن الطلقة الثالثة فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي هذا الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول في العلاقات الزوجية في حاجة اسمها حدود الله. إياك أن تتجاوز، إياك أن تتجاوزي. في حدود شرعها ربنا تبارك وتعالى لا يجوز لأحد أن يتجاوزها في العلاقة الشخصية بين الزوجين. لو انتقلنا لآيات المواريث بعد ما ذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر ميراث الأبوين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم ذكر ميراث الزوجين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم ذكر ميراث الإخوة والأخوات من الأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. بعد ما ذكر كل هذه الأنصبة المقدرة في التركة في قسمة الميراث قال ربنا تبارك وتعالى تلك حدود الله. يا من تأكلون الميراث، تأكلون الميراث أكلا لما، يا من تعتدون على اليتامى، تلك حدود الله، تلك حدود الله. وانظروا إلى طريقين، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ما أعظم هذا السبيل، سبيل الطاعة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اللهم ارزقنا الجنة، وذلك الفوز العظيم. الطريق الثاني، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، ماذا يا رب؟ ماذا ينتظره؟ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أجارنا الله وإياكم من العذاب. حتى في علاقة الزوجين دون الطلاق، بعض الناس يقول لزوجته أنت علي كأمي، أنت علي كظهر أمي، أنت تكوني زي أمي، تكوني زي أختي. هذا ظهار، هذا حرام، هذا لا يجوز. رب العزة يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. رب العزة جعل كفارة للظهار، إيه هو؟ تحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد رقبة يحررها فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. يبقى حدود الله ألا تظاهر، ألا تقع في الظهار. حدود الله إن وقعت في الظهار أن تقيم الكفارة وأن تؤدي الكفارة التي عليك. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وفي سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الشاهد يا أخوانا أن رب العزة ذكر حدود الله في الصيام وفي تعدي الحدود، خيانة الأنفس والتعدي والخيانة مع الزوجة أو الخيانة مع الطعام والشراب أو الخيانة في الاعتكاف مع الزوجة، مباشرة الزوجة. ثم نقلنا إلى الحدود في الطلاق. ولاحظ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، مع قوله في سورة البقرة في آيات سورة الطلاق تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم نجد الوعيد الشديد وللكافرين عذاب أليم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نجد ان قضية الحدود لها معنى عام، هي كل المحرمات، كل شيء حرمه الله اياك ان تعصي الله فيه، وكل شيء اوجبه الله عليك اياك ان تعصي الله فيه، فلا تؤدي ما اوجب الله عليك ولا ما فرضه الله عليك. جاء فقهاؤنا فقالوا ان الحد بقى، واحنا هنتكلم عن حدود مقدرة يا اخوانا، مش الحدود بالمعنى العام. هنتكلم عن من زنى بامرأة لا تحل له، ما حده؟ اي ما عقوبته المقدرة شرعا. من سرق، ما حده؟ اي ما عقوبته المقدرة شرعا. من قطع على الناس الطريق واخل بالامن في المجتمع المسلم الامن، ما حده؟ حد قطاع الطريق. وهكذا هنجد الحدود عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى، أو كما قال الشافعية والحنابلة عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى، كما في الزنا أو اجتمع فيها حق الله وحق العبد كما في القذف. يعني من قذف محصنا أو محصنة فقد اعتدى على حق الله وعلى حق العبد الذي قذفه. العلماء فرقوا بين الحدود وبين القصاص، وبين الحدود وبين التعزيرات بتفريقات أنا لا أحب أن أطيل عليكم فيها، لكني أريد أن أقف مع حكم الله في الحدود، وهو ما نقول عنه الحكم التكليفي، الحكم الشرعي، حكم الله في الحدود. الحدود كما قلنا يجب على الأمة المسلمة المؤمنة أن تقيمها. ولا شك أن الأمة إذا فرطت أو ضيعت أو قصرت فإنها تعاقب في الدنيا وفي الآخرة. العقوبة في الدنيا كما أشرت إلى الجدب وقلة الزاد وقلة المال وتسلط العدو وغير هذا، كما جاء في حديث ترك الجهاد في سبيل الله، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. المعاصي يا أخوانا توجب البلاء في الدنيا والآخرة، توجب العقوبة في الدنيا والآخرة. عقوبات الدنيا عقوبات بلاء، أما عقوبات الآخرة أجارنا الله وإياكم، فالعقوبة في الآخرة في النار، أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم. إقامة الحدود فرض على الأمة، لكن يتحتم هذا الفرض على ولاة الأمر في المجتمع المسلم. ولاة الأمر في المجتمع المسلم، احنا دلوقتي بنعرف ولاة الأمر في المجتمع المسلم بأنهم سلطات، سلطة تنفيذية على رأسها الملك إن كان النظام ملكي، أو رئيس الدولة إن كان النظام جمهوري نقول رئيس الجمهورية، ثم الوزارة وهذه سلطة تنفيذية، وفي سلطة بيقال عنها السلطة التشريعية، وهي المفروض في المجتمع المسلم تشرع في حدود ما لا يتعدى حدود الله، يعني لها حق التشريع في حدود ما تركه الله للجماعة، تنظيم أمور معينة، تشريعات كثيرة، المهم لا يخالف التشريع حكما شرعيا جاء في القرآن أو جاء في صريح السنة، يقال سلطة مشرعية. وإحنا نقول عليهم مجلس الشعب أو البرلمان أو مجلس الشعب والشورى، في زي يقال مجلس الكونغرس، مجلس البرلمان، كل هذه أسماء. ثم سلطة قضائية، من يحكم بين الناس، القاضي أو القضاء الذين يحكمون بين الناس، وواجب عليهم أيضا أن يحكموا بما جاء به الله. وشرعة الله وشريعة الله حكم على كل مؤمن وعلى كل مجتمع مؤمن. ولهذا نقول لمن لا يفقهون ولمن لا يعقلون ما جاء في كتاب الله صريحا قطعيا، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا قطعيا، وما أجمعت عليه الأمة فوق تشريعات البشر، فوق الدستور وفوق القانون وفوق اللوائح، ومن يرى غير ذلك فليرجع إلى إيمانه، ليراجع إيمانه، ليراجع علاقته بربه، ليراجع طاعته لله أو معصيته لله، وليحذر وليخشى عقوبة الله تبارك وتعالى. إقامة الحد فرض على الأمة، ويتعين هذا على ولاة الأمر كما بينتهم لكم. ويجب هنا أن نتواصى بالحق، لأن هذا الباب بعض الناس يحلو لهم أن يكفروا ولاة الأمر، يقول لك ولاة الأمر لا يقيمون الحدود الشرعية إذن فهم كفار، هم خرجوا على حكم الله. أولى من هذا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن يأخذ بعضنا بيد بعض إلى الجنة، إلى طاعة الله عز وجل. لأن إحنا عندنا في مجتمعاتنا جهالة، جهالة سببها إيه؟ سببها البعد عن الأحكام الشرعية لمدة طويلة، لأزمنة طويلة، ومن العبث أن تأتي لتحمل ولي أمر في زمننا هذا التراث الطويل في التفريط والتضييع. كلنا مفرط وكلنا مضيع وكلنا يرجو السلامة وكلنا يسأل الله العافية وكلنا يطلب توفيقا وهداية ليراجع أمر ربه وليرجع إلى حكم الله عز وجل. أما تفصيل الحدود الشرعية في القرآن والسنة فنقرأ مثلا في الكتاب: والزاني والزانية، الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بعض الناس يقول لك جلد دي عقوبة تناسب القرن 21. يا أخي اتق الله، إن كنت لا تفعل هذا فهذه مصيبة، لكن إن كنت تعترض على كتاب الله فهي مصيبة أعظم، عافانا الله وإياك، عافانا الله وإياك. وفي السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم في ضوابط لإقامة الحدود، لكن إياك أن تنكر، إياك أن تنكر. ممكن تبقى مفرط، تبقى مقصر، تبقى عاصي، لكن منكر لحكم الله إياك إياك، لأن إنكار حكم الله قد يخرجك من الملة، نعوذ بالله من الخذلان. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية حد الحرابة. السنة، طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود، قطع يد السارق، وانتم عارفين قصة المخزومية، ورجم الزاني المحصن، وانتم عارفين قصة ماعز والغامدية واليهوديين. الرسول صلى الله عليه وسلم طبق، أقام الحدود، وهو أرحم خلق الله بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن إقامة الحدود أيضا رحمة، كما يقولون الحدود زواجر وجوابر، وسوف أقف مع هذه المسألة أو هذا العنوان. لكن أيضا أجمعت الأمة على وجوب إقامة الحدود الشرعية. وأنا أريد أن أنظر بالعقل وأضرب مثلا، لأن بفضل الله يوجد مجتمع الآن يطبق الحدود الشرعية. هذا المجتمع يهاجم بشدة في كل دول الدنيا، هذا المجتمع الذي يقيم الحدود الشرعية، يعني يقطع يد السارق ويجلد الزاني ويقتل القاتل عمدا قصاصا، هذا المجتمع نعرفه في بلاد الحجاز، في بلاد الحرمين. هذه البلاد من يتصور أو من يقرأ تاريخ هذه البلاد وهذا الخير الذي جاء مع هذه الأحكام الشرعية، هذه البلاد كانت في يوم من الأيام مقسمة، كانت في دولة في مكة، دولة في المدينة، أو إمارة في مكة، إمارة في المدينة، حجاز، نجد، مش عارف، كانت بلاد كثيرة. وكان الحاج، الحاج يعني الحجيج، يذهبون إلى موسم الحج لا يأمنون على أنفسهم من السراق وقطاع الطريق و هذه صورة آباؤنا وأجدادنا عاشوها. فلما قيض الله تبارك وتعالى لهذه البلاد من يعلن أنه سيقطع يد السارق وأنه سيطبق حد الله تبارك وتعالى، أصبحت هذه البلاد من أكثر بلاد الله أمنا. واللي يسمع القصص في هذا الباب يسمع قصص عجيب. وبعد أن كانت هذه البلاد كانوا يسرقون لأنهم جوعى، يسرقون الحجيج ويعتدون عن الحجيج لأنهم كانوا يعيشون ضنك، بعد أن طبقت الحدود الشرعية فتح الله عليهم الدنيا، جاءتهم الكنوز من تحت الأرض ومن فوق الأرض. هذا فضل الله، هذا فضل الله. أنا لا أريد أن يحمل كلامي هذا على أنني أدعو إلى عصبية أو أتكلم على وطنية أو على دولة أو على نظام، أنا رجل مصري أحب بلدي، لكن قبل ذلك أنا رجل مسلم وداعية إلى الله، أدعو إلى دين الله، أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأدعوك وأنا أحبك، وأدعوك وأنا أخشى عليك، وأدعوك وأنا أخاف عليك. الذي ينقصنا في مجتمعاتنا فيما يتعلق بهذا الباب رأي عام مستنير، لأن البعض كما قلت قد يحلو له أن يكفر أو يلقي بصوت التكفير على هذا أو ذاك، يكفر أولياء الأمر ويكفر الحكومات المسلمة بناء على هذا القصور. طب ما احنا كلنا عايشين القصور، القصور يعني التقصير، كلنا نعيش وكلنا نتحمل جزءا منه، نحن نبرأ إلى الله منه، لكن نتناصح، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننصح، ننصح ولاة أمرنا، نقدم لهم النصيحة في أسلوب طيب، يعلمون منا أننا والله نحبهم ونجلهم وندعو لهم بالسداد والتوفيق والهداية، ونخشى عليهم ونخشى على المجتمع المسلم كله. لو قام ولاة الأمر، وولاة الأمر علماء وأمراء، علماء قبل الأمراء، لو قام ولاة الأمر بهذا الواجب من التناصح والتواصي، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، كما جاء في كلام ربنا تبارك وتعالى، يعني يتواصى الراحمون والرحماء فيما بينهم. وصية من يحبك وصية من يرحمك وترحمه ويتراحم ويتواصل وصية خير. ثم نبرأ إلى الله تبارك وتعالى، لا تموت فينا هذه الأحكام، هذه أحكام الله، هذه شريعة الله، تلك حدود الله. وأنا قرأت عليكم كيف تكررت هذه الكلمة أو هذه العبارة في سور القرآن الكريم، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، في كل الأحكام الشرعية. بعد ذلك لما ننظر لأنواع الحدود، والنهاردة أنا بتكلم في يعني موضوع مقدمة عامة، لأن احنا بعد كده هندرس 10 أحاديث أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، 10 أحاديث في الحدود. سنجد حد السرقة، سنجد حد الحرابة، سنجد حد الزاني، سنجد التعذير، إشارة للتعذرات، هنجد أحاديث كثيرة في هذا الباب إن شاء الله. أورد لنا 10 أحاديث، لكن حينما ننظر إلى أنواع الحدود هنجد إن منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو محل نظر ومحل خلاف، برضو حتى نفقه المسائل ونعرف كيف تكون الحدود وكيف نعرف الحدود وكيف نقيم الحدود وكيف ندعو إليها. اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جريمة الزنا والقذف والسكر والسرقة وقطع الطريق يعتبر حدا، واختلفوا فيما وراء ذلك، ده كلام الموسوعة الفقهية الكويتية. فذهب الحنفية إلى أنها 6، وذلك بإضافة حد الشرب للخمر خاصة، ويرى المالكية أن الحدود 7، فيضيفون إلى المتفق عليه الردة، من بدل دينه فاقتلوه، والبغي، من بغى وخرج على الجماعة الآمنة المؤمنة، في حين يعتبر بعض الشافعية القصاص من الحدود، حيث قالوا الحدود 8 وعدوه بينها، واعتبر المالكية والشافعية قتل تارك الصلاة، طبعا المالكية والشافعية يرون قتل تارك الصلاة إما حدا وإما كفرا، إن كان منكر لوجوب الصلاة فهذا كافر يقتل كفرا، وإن كان مش منكر لوجوب الصلاة لكنه متكاسل وأقيمت عليه الحدة فهذا يقتل حدا، فاعتبروها حدا من الحدود. الحدود يا أخوانا كما قلت لكم هي الأمن والأمان، وكما قلت لكم ما فيش مجتمع على وجه الأرض إلا واحتاج إلى قانون للعقوبات. تعالوا شوفوا البلاء اللي حل بالمجتمع المسلم، والمجتمع المسلم عاش يطبق الحدود الشرعية آلاف السنين، آلاف السنين، حتى جاء زمن الضعف والغثائية، وكان في زمن ضعف الخلافة بدأ يحصل تفريط وإفراط نعرفه جميعا، لكن زاد الطين بلة حينما احتل الأوروبيون بلاد الإسلام، وبدأنا ننبهر بثقافة الغرب، ودي آفة ومصيبة. ما فيش مانع يا أخوانا أن أنا أعترف أن الغرب متقدم ماديا، ما فيش مانع أن أنا أعترف أنهم طلعوا الفضاء وأنهم اخترعوا الذرة وأنهم عندهم أنظمة اجتماعية فيها ما هو حسن وفيها ما هو قبيح، ما فيش مانع من هذا، بس أكون منصف لديني ولشرعي. للأسف حصل عندنا في هذه الفترة عملية تغريب واستغراب، بعض المسلمين انبهروا بالغرب القوي، الغرب المعتدي، الغرب الذي جاءنا بالمدنية الحديثة فانبهروا، ويا ليتنا انبهرنا بهم فأقمنا صناعة كصناعتهم أو تجارة كتجارتهم، لكننا انبهرنا بهم فأقمنا أنظمة اجتماعية فاسدة نقلناها عنهم، واضطررنا تحت ضغط الاستغراب والاستشراق، الاستشراق من علماء غربيين والاستغراب من مسلمين افتتنوا بالغرب، اضطررنا ان احنا نقول المدنية تقتضي ان ننحي هذه الاحكام الشرعية. يا الله، يا الله، ظهر في المسلمين من يدعو إلى تنحية هذه الأحكام الشرعية. وجئنا بإيه يا أخوانا بقى؟ معلش يعني أقف الاتصال دقائق. جئنا بإيه؟ جئنا بإن جريمة الزنا جبناها من فرنسا، قانون نابليون، حق للزوج. يعني الزنا إذا وقع من امرأة بالغة رشيدة غير متزوجة فليس بزنا، حرية شخصية. فإذا وقع من زوجة فللزوج الحق في أن يقيم الدعوة، وللزوج الحق في أن يسقط الدعوة. ليس للمجتمع حق وليس لله حق. هذا الذي استوردناه، وهذا الذي نعاني منه، وهذا الذي ترفضه مجتمعاتنا حتى على المستوى الرسمي. والله أنا أعلم أن على المستوى الرسمي نحن نرفض هذا، حكومتنا ترفض هذا. عشان كده احنا اخترعنا حاجة اسمها جريمة هتك العرض، وجريمة الاغتصاب، وجريمة الدعارة، وجرمنا كل هذا. نحن على أبواب أن نجرم الزنا بكل أنواعه وبكل حدوده. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفضل الشيخ.
بارك الله فيكم. من معي؟
ورفعكم بالعلم النافع إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
عند حضرتك بس في ثلاث أسئلة بس.
اتفضل يا أخي أحمد.
الله يخليك. في حكم استعمال اللي هو الصابونة اللي هي مريحة في أثناء الحج، فهل في كفارة أو دم؟
صابونة الصابونة المعطرة في الإحرام مش في الحج.
في الإحرام.
في الإحرام أيوة.
في سؤال تاني حضرتك.
أيوة.
أنا بشتغل صيدلي في السعودية، ففي في قانون هنا الشؤون الصحية إن ممنوع الواحد يصرف أي دواء إلا بوصفة. الأدوية اللي هي خاصة بتاعة الضغط والسكر، يعني مش إحنا اللي نوصفها للناس، لا ده حتى لو جه هو طلبها بالاسم، يعني هو بياخد دواء بيكرره فعايز يطلبه بالاسم لازم يكون مع وصفة.
نعم.
فغالبا غالبية الناس بتيجي بتطلبها بالاسم كده، فمن غير أو يجيب لي مثلا علبة معايا يكون هو بيستعملها ويقول لي عايز زيها. فهل أنا لو اديته هل كده يعني أشيل اسم؟ ولو عايز مثلا اقرب منه يعني ممكن اقول له لا ما عنديش، مع اني انا قلت له مثلا لازم وصفه وكده، فيعني احيانا بيسوء الادب معايا وكده.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث حضرتك، انا برضو باخد دوام سهر بالليل في الصيدليه، فبقفل الباب وهو بس في الشباك كده، حتى فتحه من الشباك مفتوحه، فهل ينفع ان انا مثلا الشغل ما فيش شغل الا قليل، يعني فهل ممكن ان انا انام مثلا في الفتره ديت؟ أنا بيجي مريض أو كده بنادي فبصحى أصرف له الدواء مفيش مشكلة. وجزاكم الله.
هذا مأذون فيه؟
من ناحية
يعني القائمين على الصيدليات يبيح لكم هذا؟
اللي هو النوم يعني
أنا أنام وما يجي لي مريض أقوم؟
أنا معرفش مش معرفش.
متعرف عليه؟ متعرف عليه؟
يعني غالبا يعني لو هو اصل هو يعني بينادي من الشباك فالواحد بيصحى يعني او بيخبط او في جرس يعني.
ماشي يا اخي. معايا الاخ علاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
الله احنا سعداء بلقائك وسماع صوتك.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
سيدي العزيز، في رجل بيقول لي يعني هو عنده 100 جرام ذهب، هل عليهم زكاة؟
بيعمل بيهم ايه؟
لا المرأة لبساهم يعني لبساهم لزوجته يعني.
يبقى مش راجل بقى، يبقى امرأة.
امرأة معلش.
حلي. حلي. ماشي يا اخ علاء.
ماشي. طيب في حاجة شيخ جمال، يعني احنا لو بدنا ننصر الإسلام ونطبق الحدود لابد ان الاسلام ده المفروض احنا نطبقه في نفسنا، يعني قبل ما نطالب الحكام ونطالب بالشريعه الاسلاميه.
أحسنت.
المفروض الناس تطبق كلام الله على انفسها، يعني نضبط
معاملاتنا. التفريط والتضييع جاي ازاي يا شيخ علاء؟ جيب تفريطنا احنا وتضييعنا. احنا فرطنا وضيعنا فضاعت منا بعض الاحكام.
صحيح.
فعشان نعود الى هذه الاحكام لابد ان احنا نعود بانفسنا الى ان احنا ننصر انفسنا بالطاعه وبالدعوة. وبالدعوة أيضا. أنا كلام النهاردة هذا الهدف منه إيه؟ بقول إيه؟ رأي عام مستنير. خاصة أنا دائما أحب أوجه الكلام ده للقضاة ولدارسي القانون وللمحامين، وإن يبقى عندهم رأي عام مستنير فاهمين يعني إيه شريعة.
نعم.
بارك الله فيكم.
ماشي يا سيد العزوة، من أسألك والدعاء يا شيخ جمال.
ربنا يبارك فيك يا أخ علاء. معايا الأخ عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ جمال.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
شيخ جمال، أريد أن أستفسر منك في أمر بالله.
تفضل.
أريدك أن تفسرني مسألة الشيخ الألباني مسمى الإمام، لأن بعض الشباب يقول أنه وافق المرجع.
الشيخ الألباني وافق
مسمى الإمام في مسألة مسمى الإمام. شروط كمال. أريدك أن تفسر لي مسألة وتوضح لي مسألة العذر بالجهل. بالله عليك يا شيخ.
ده الكلام ده عايز محاضرات يا شيخ عمر.
بغير على السريع. بالله عليك يا شيخ.
ماشي يا أخ عمر. أبو يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي سؤال خاص بأحد الأصدقاء.
تفضل.
سؤالي فضيلة الشيخ باختصار، صديقي هذا يشتغل في التجارة ويقوم هو بنفسه بتأدية جميع الواجبات القانونية التي تطالب بها الدولة، ومؤخرا أصبح يؤدي مبالغ تثقل كائله، فاقترح عليه أحد أصدقائه هو الإيطاليين بأن يقوم هذا الإيطالي بالتبليغ عنه في مكتب الشغل بأنه يشتغل عنده في أحد المزارع، ويقوم صديقي هذا بتأدية جميع القوانين لكن أقل مما كان يدفعه في الأول، وينتج عن هذا المبلغ الذي يدفعه في كل سنة أموال يدفعها مكتب الشغل إعانة لأطفاله والمعاش كذلك. هل هذه الطريقة التي اقترح عليه هذا الإطار؟
يعني دي واحدة يا أبا يوسف، يعني هيتحايل لإسقاط بعض الأموال؟
ليس تحايل. هو الإيطالي سوف يقوم بالتبليغ عنه في مكتب الشغل بأنه يشتغل عنه، ولكن هو لا يشتغل، ولكن يؤدي المبالغ والقوانين التي تطلب بها الدولة، تطالب بها الدولة.
طب إيه الغرض؟ إيه الهدف؟ ما الهدف؟
الهدف هو تقليل الأداء، لأن في الأول كان يؤدي مبالغ كثيرة، وفي حالة ما قام هذا الإيطالي بالتبليغ عنه كأنه يشتغل عنده في المزرعة يصبح المبلغ الذي يؤدي أقل من الأول.
ماشي يا أخي.
هل هذه الطريقة التي اخترعها لهذا الإيطالي هي مخالفة للشرع أم لا شيء
فيها؟ طبعا هنا أبا يوسف في كذب، وفي نعم؟ في كذب هنا. نعم؟ كذب هنا في المعاملة، في كذب.
الله أعلم، لا أدري.
وهو يدعي أنه يعمل عنده وهو لا يعمل.
نعم.
هذا كذب، والهدف من وراء هذا الكذب إسقاط بعض الأعباء المالية، مش كده؟
نعم.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم. أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
معلش عندي سؤال لحضرتك، وفي مسألة عاوز حضرتك تفصلها لو سمحت. الله يجزاك خير.
تفضل.
احنا ثلاث اخوة ذكور وثلاث بنات، والوالد الحمد لله على قيد الحياة، والوالد عنده بيت ثلاث ادوار، والاخوة الذكور الكبار كل واحد عنده بيت، والصغير هو اللي ما عنده. فاحنا في حياة الوالد قلنا كل واحد الوالد الصغير يعطي لكل واحد 30,000 من الذكور، والبنت 15,000.
ليه بقى؟
في حياة الوالد
عشان بنى في البيت.
نعم.
يعطي ليه؟ لماذا يعطي؟
يعني يكون ياخذ البيت، هو يمتلك البيت، هو
عشان يمتلك البيت.
اي نعم.
في حياة الوالد
هذا يعني، والوالد ما زال موجود لسه. هذا صحيح ولا نعوز رأي حضرتك؟
ماشي يا اخو.
شكرا جزيلا. شكرا.
الاخ احمد من السعودية، طبيب صيدلي، سألني عن الصابونة المعطرة في الإحرام، إنه لا، الصابونة مريحة، الصابونة مريحة، الأولى عدم استعمالها. يعني أنا أرى أنها لا تفسد الإحرام وليست من الأشياء التي توجب الفدية، لأنها مما عمت به البلوى. يعني إيه؟ تخش الفندق في أي مكان تجد الصابون في شيء من العطر، هو مش عطر ظاهر لكن عطر بسيط. أنا أرى أن هذا مما يعفى عنه، لكن إن استطعت أن تتجنبها فالأولى أن تتجنبها. صرف الدواء بغير وصفة طبية لا يجوز، خاصة في الأدوية المشدد عليها، وانت عارفها يا دكتور، أدوية الجدول، الأدوية التي في الجدول اللي ممكن تستخدم استخدام سيء، اللي ممكن يكون فيها ترويج لتعاطي المخدرات، يبقى لا يجوز صرف الدواء إلا بوصفة طبية. طب هو بيقول انا ممكن اتعرض لان البعض يعتدي علي او بالسباب او نحو هذا. كن مرنا، كن مرنا في التعامل ويعينك الله تبارك وتعالى. عنده دوام في الصيدلية ليلي، طبعا الحالة في هدوء الليل، بيغلق باب الصيدلية ويترك مكان بسيط زي شباك مفتوح وينام، فإن جاءه طالب دواء يخبط على الشباك فيستيقظ فيعطيه الدواء، هل هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز أنني أنام في وقت العمل، لا يجوز أنني أنام في وقت العمل، لكن لظروف العمل هذا أنا قلت له إن كان صاحب العمل يأذن بهذا ويرضى عن هذا، أو كان العرف السائد بينكم الذي يعرفه رب العمل يبيح هذا فلا بأس، أما إن لم يكن يباح لك هذا فلا يجوز لك أن تنام في العمل ولا تمارس الدوام الليلي إلا وأنت قد نمت جيدا بالنهار يا أخ أحمد. الأخ علاء من الأردن سألني عن امرأة عندها 100 جرام من الذهب حلي. هو طبعا 100 جرام هذا بلغ النصاب، لأن نصاب الذهب 85-86 جرام ذهب، هذا مال بلغ النصاب، فمن كان عنده مثل هذا المال مدخرا إياه سواء كان بقى ذهب أو نقود تعادل هذا القدر وجبت عليه الزكاة. لكن أهل العلم يختلفون في حلي المرأة، والمقصود بحلي المرأة ما تلبسه المرأة للزينة، ما تلبسه المرأة للزينة بغير إسراف بغير صرف، والذي يحكم في هذا العرف. زينة المرأة أو حلي المرأة الذي للزينة، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة عليه، وبعض أهل العلم يفتي بأنه يزكى لمرة واحدة خروجا من خلاف العلماء، وبعض أهل العلم يوجب فيه الزكاة أخذا بظواهر الأحاديث التي أوجبت الزكاة في الحلي، لكن هذا الذي قلته أولا هو قول جمهور أهل العلم وعليه مجموع الأدلة، مجموع فهم الأدلة. الأخ عمر من ليبيا، الأخ سليم من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ
نعم.
قد تكلمتم في درسكم عن الخوارج
الآن الحدود. تفضل تفضل.
نعم تكلمتم عن الخروج عن الحاكم.
نعم.
لدي رجاء يا شيخ، نحن في الجزائر لقد عانينا لمدة طويلة من هذا الأمر الذي أتى عن الأخضر واليابس.
أنا أعلم ما تم في الجزائر وما يعاني شعب الجزائر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الجزائر هذه الغمة، أعلم هذا، وإن شاء الله أتكلم إن قدر الله لي أن أتكلم بالصورة المناسبة إن شاء الله. الأخ علي من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. سؤال.
تفضل.
في ترك العمل. ترك العمل.
من الإيمان ولا مش الإيمان؟
ترك العمل.
آه.
هو يقول لا إله إلا الله ثم لا يعمل شيء.
فين المسلم؟ يا علي.
نعم.
أنت شفت المسلم ده؟
لا مشفتوش.
قابلته؟
لا.
سمعت عنه؟
لا.
ده في الخيال.
ايوه في الخيال.
ده في مسلم ما بيعملش حاجه خالص. ده افتراض يا علي، افتراض نظري.
نعم.
افتراض نظري افترضوا بعض اهل العلم ورد عليه، نعملها احنا قضيه؟ ماشي يا علي.
عاملين الاخوه قضيه عندنا ويتهمون بعض بالتجاهم والارجاء.
عفى الله عنا وعنكم.
امين.
اسمعني يا اخ علي.
نعم.
اسمعني عبر الشاشة. معنا اتصالات أخرى. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
بالله يا شيخ أنا لو سمحت عندي سؤال نبيك تجاوبني عليه يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ أنا الحمد لله أنا إن شاء الله ملتزم وبصلي كل وقت في وقته إن شاء الله، وكنت صلاة الفجر ما نصليش فيها في وقتها، لكن تو الحمد لله بربي الله سبحانه وتعالى من علي، وتو بإذن الله بنصليها في وقتها
الحمد لله.
حتى لو كان بنجاهد فيها شوية مرات نقوم بصلاة الفجر مرات ما نقومش، لكن بنشد في روحي وإن شاء الله الحمد لله
الحمد لله.
لكن المشكلة عندي معاصي مرة برا بنعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن بعدين بنقعد نخبط في نفسي وبنقعد بنلوم في نفسي وبنعارض في نفسي كثير، بنقول ليش أنا سويت كذا، ليش أنا عملت هيك، ليش ليش ليش، تقعد مرات نقعد حتى باليوم باليومين بالثلاثة وانا تعبان بنفكر في المعصية اللي انا عملت فيها، ليش انا عملت كذا، ليش
يا اخو محمد
نعم
يا اخو محمد، يعني انا اعمل الانسان الذي عنده ضمير حي، عنده قلب ينبض، عنده نفس لوامة، ان فعل ذنبا او معصية رجع على نفسي باللوم، بس الرجوع باللوم يا اخو محمد لابد ان يكون رجوعا ايجابيا، بمعنى انه يمنعني من المعصية، مش اقعد الوم في نفسي الوم في نفسي الوم في نفسي واتعب نفسيا وانا زي ماني، لا انا عايز لوم يؤدي الى تصرف ايجابي، الكلام ده ما عدش اعمله تاني
يا شيخ. انا
ايوه
انا يا شيخ بنلوم في نفسي وبنقول هي خلاص ما عادش بنسوي الذنب، وانا ما عادش بنعمل الذنب ده وخلاص، وناخذ عهد على نفسي ونعاهد نفسي اني خلاص، لكن بعدين نلقى روحي مرات نلقى روحي للنتعب خلاص.
عفى الله عنك، كما وفقك الله للقيام للفجر سيوفقك الله لترك الذنب، عفى الله عنك يا محمد. ايوه الاخ عمر من ليبيا بيقول لي الإيمان عند الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كغيره من مشايخ أهل السنة مذهبهم في الإيمان في غاية البساطة يا أخوان. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، هو ده الإيمان. وأهل السنة يرون أن مرتكب الذنب ليس بكافر، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنب، وخلافا للمعتزلة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة لا يقولون لا يضر مع الإيمان عمل كما تقول المرجئة الذين قالوا من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا فهو في الجنة وإيمانك إيمان جبريل وميكائيل، بل أهل السنة يقولون، ومنهم الشيخ الألباني، يقولون إن المؤمن من اعتقد بقلبه ونطق بلسانه شهادة الإيمان الإسلام واستقامت جوارحه على مقتضى هذه الشهادة وهذا الإيمان، هذا هو المؤمن الحق، أولئك هم المؤمنون حقا. ويرون أن المفرط أو المقصر أو المضيع أو مرتكب الذنب مؤمن ناقص الإيمان، يعني ليس كافرا وإنما هو مؤمن لكن إيمانه في نقص، إيمانه في نقص، دخلت الذنوب والخطايا على إيمانه فأنقصت، لم تلغي الإيمان ولم تفسد الإيمان، وهذا حقه إن لقي الله بهذه الذنوب، حقه أنه متوعد بالعذاب، هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فإن عاقبه في النار لا يخلد في النار، بل يأتي على النار زمان يخرج منها كل موحد. ده مقتضى الإيمان عند أهل السنة والجماعة باختصار شديد، خلافا للمرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وخلافا للخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالذنب، لكن أهل السنة لا يكفرون ولا يحتقرون العمل، وإنما يرون العمل من الإيمان، جزء من الإيمان، من مسمى الإيمان. هذا الكلام أنا أدلك فيه على كتاب معتقد مختصر، وهو كتاب الإيمان للإمام القاسم أبي عبيد بن سلام، كتاب جميل، كتاب طيب، إن أردت أن تتوسع فقرأ كتاب الإيمان الأوسط أو الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وإياك من الوقوف عند المسائل التي تحتمل أوجها، يقال الألباني هذا الكلام يحتمل الإرجاء، يعني عشان الألباني لم يكفر ولاة الأمر يبقى مرجئ؟ هو الذي لا يكفر ولي الأمر يبقى مرجئ يا أخوانا؟ ولا يبقى ماشي مع منهج أهل السنة في عدم الخروج وعدم التكفير أو عدم تسليط صيف التكفير على العوام أو على عموم الناس. التكفير له ضوابط، معاملة ولي الأمر يقوم فيها من يعرفون بأهل الحل والعقد من علماء الأمة ووجهاء الأمة، اللي احنا عايزين ننشر بينهم ثقافة الشريعة، ثقافة العمل بالشرع، ثقافة حب هذا الشرع والانتصار لهذا الشرع. يا أخوانا قضية العذر بالجهل، أنا أقول إذا ثبت الجهل، إذا ثبت الجهل عند الله ثبت العذر، لأن الله سبحانه وتعالى من تمام عدله وحكمته أنه يعذر، يعذر من أخطأ ومن نسي ومن أكره ومن جهل، لكن لا نستمرئ الجهل ونعيش الجهل لنتخذه عذرا، هنا لا يكون الجهل، لا يكون الجهل عذرا، وإنما يكون الجهل عذرا إذا استوعبت كل ما في قدراتك لتعلم الحكم الشرعي والعمل به ثم وقعت في جهل أو فهنا يعفو الله عنك، وهذه ليست لي ولك، وإنما هي لله، الله الذي يعذر الجاهل أو لا يعذره، الله هو الذي يعذر المكره أو لا يعذره، لأن الله هو الذي يعلم حقيقة الإكراه وهو الذي يعلم حقيقة الجهل. هذا في شرع الله. أما في القوانين الوضعية عندهم قاعدة بتقول عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. بتوع القانون عندهم حق، لأن لو جينا نطبق العقوبة على أي واحد يقول لك أصلا ما أعرفش، أصلا أنا جاهل، مش هنطبق العقوبة على حد ومش هنعرف إن كان جاهل فعلا ولا مش جاهل فعلا، لكن الله عليم بخفايا القلوب وببواطن النفوس، فهو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا ثبت الجهل ثبت العذر، وهذه لله ليست لي ولا لك. أبو يوسف تكلم في قضية أنه في بلد وبيدفع يؤدي ما عليه من مطالبات للدولة، ولكن تقدم واحد وقال أنا بعمل عنده عشان يخفف هذه المطلوبات. الحقيقة أنا يعني ما فهمت من السؤال أنه يريد أن يتنصل من بعض هذه المطلوبات يراها ظلما أو نحو هذا، وتقدم هذا ليشهد شهادة كاذبة أو شهادة زور لكي يخفف هذا. أنا الحقيقة يعني لا أرى أن هذا يجوز، لا أرى أن هذا يجوز، لأن الكذب عندي حرام، والمسلم لا يكذب ولا يستبيح الكذب ولا حتى يدعو إليه. أبو أحمد كلمني من السعودية عن قسمة ميراث. ميراث إيه أبو أحمد اللي بتتكلم فيه وأبوك لسه على قيد الحياة؟ اتقوا الله يا أخوانا، الراجل صاحب البيت لسه حي يرزق، محدش يعرف متى يموت أو متى تموت أنت أو متى يموت أخوك أو أختك، الأعمار بيد الله. احنا بنتكلم في ميراث الراجل، والراجل يقول طب اللي ياخد ده ياخد شقة ويدي التاني 30 أو يدي التاني 20، ما هذه القسمة؟ إما أن الراجل يقسم هبة وأنا لا أحب له هذا ولا أنصح بهذا ويسوي بين أولاده في الهبة، وإما أن يترك الأمر لصاحب الأمر، وصاحب الأمر هو الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي يدبر الأمر. نترك الأمر لله. فإذا حل وقت توزيع الميراث بشروطه، مات الوالد لا مانع نقسم الميراث، في قسمة الميراث ما يعرف بالتخارج، التخارج يعني إيه؟ أخرج أنا بقطعة وأدفع في مقابل ذلك مبلغ، لا بأس، كل هذا جائز، لكن عندما نقسم التركة فعلا. الخروج على ولاة الأمر مفسدة من أعظم المفاسد. أنا أقول إن ولاة الأمر على أقسام ثلاثة، إما أنه راشد يعني مطيع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب علينا أن نعينه في طاعة الله وأن نسمع له ونطيع في كل ما يأمر به، وإما ظالم وجائر، ظالم وجائر لكن يقع منه العدل أحيانا، وهذا نطيعه في طاعة الله ولا نطيعه في معصية الله، وبهذا ينضبط المجتمع المسلم، وإما كافر مسلط على رقاب المسلمين وهذا نسعى في إزالته بكل ما نملك، لأنه لا يكون على المسلمين غير مسلم، وده بنتصور مثل هذه الصور في حالة الاحتلال كما في أمريكا في إسرائيل، المحتل محتل غير مسلم وهو صاحب الإمرة الحقيقية، هنا يجب إزالته ويجب جهاده بكل ما نستطيع مع تحقيق المصلحة والمفسدة. ترك العمل كل العمل، ده كلام خيالي كما قلت الأخ علي، وقضية الإيمان لا ينبغي أن ننفخ فيها ولا أن نضخمها ولا أن نفرع، يكفينا ويجزئنا أن نقف عند الألفاظ التي وقف عليها سلفنا الصالح ولا نتجاوزها. الأخ محمد من ليبيا، أنا بقول له لوم نفسك شيء طبيعي يا محمد أنك تلوم نفسك، لكن اسأل أيضا ربك هداية وتوفيقا وثباتا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم لمشاهدي الكرام لإخوتي وأخواتي الذين يشاركونني هذا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى ما يحبه سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.